الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: كورونا يضرب ضربته عشية الإقفال العام والإصابات تلامس 600، انفجار المرفأ، فرضية العمل الإرهابي قائمة. وجد رمضان: المحكمة أثبتت غير المعقول أن يقوم عياش بالمؤامرة لوحده. هيل حزب الله جزء من الفساد ومفد فرنسي في بيروت ليومين. مصادر بعبدة: انتظار الدعوة للاستشارات إلى أسبوع إضافي وبري لحكومة اختصاصيين برئاسة الحريري. جعجع يرأس الجمهورية القوية قبل الظهر وحزب الله يوجد تعقيدات ليس سهلا تخطيها. العام الدراسي يبدأ أواخر أيلول.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. عشية الإقفال العام لوقف اجتياح كورونا للمناطق اللبنانية ضرب الفيروس ضربته بالشدة ولامست الإصابات بفعل عوامل عدة ومنها المرفأ إلى تراخي المواطنين في الإجراءات الوقائية 600، ويقال إننا ذاهبون في الأيام المقبلة إلى ما بين 5,000 و10,000 إصابة. فعلا الصورة سوداوية جدا، خصوصا وأن القطاع الطبي والتمريضي يعاني ما يعانيه، وزاد انفجار المرفأ في الطين بلة وهو يسجل أيضا يوميا أرقاما جديدة لجرحى يسلمون الروح في المستشفيات، رغم أن الحياة بدأت تعود تدريجا إلى بعض أجزاء المرفأ، بينما التحقيقات القضائية تدخل بعض المستجوبين في سجون التوقيف لعلها تنتهي إلى توقيف المسؤولين الأساسيين عما حدث مهما علت مراتبهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم. حكوميا يبقى اسم الرئيس سعد الحريري المتقدم شيعيا لتولي رئاسة الحكومة العتيدة، ويتولى الرئيس نبيه بري كما تردد إقناع رئيس الجمهورية به بعد إجراء صيغة توافقية بين الرجلين، إلا أن بيت الوسط لا يزال يلتزم الصمت ولم يعطي حتى الساعة أي إشارة إيجابية أو حتى سلبية.
فسلاحنا الوحيد الواقي من كورونا هو ارتداء الكمامة والالتزام بالتدابير واحترام التباعد الاجتماعي لمواجهة تفشي الفيروس، خصوصا مع دخول لبنان في مرحلة الذروة وتسجيله رقما قياسيا جديدا في عدد المصابين، وصل أمس إلى 589 إصابة وحالتي وفاة.
ووفق تقديرات وزارة الصحة سيصل إجمالي الإصابات الفعلية المحلية وليس الإجمالية إلى 10,000 إصابة في 4 أيام، نصفها تسببت به فوضى الاختلاط التي رافقت انفجار مرفأ بيروت، فيما الأسوأ من ذلك أن 5,000 إصابة أخرى يتوقع أن تسجل في الأيام 20 المقبلة.
مصادر وزارة الصحة ذكرت أنه منذ انفجار المرفأ وحتى الأمس سجلنا نحو 3500 إصابة، وشهدنا في هذه الفترة ارتفاعا تصاعديا سريعا جدا، وستبقى على هذه الوتيرة التصاعدية في الأيام المقبلة قبل أن نحصد نتائج أولية لقرار إغلاق البلد بعد 10 أيام من تنفيذه.
رئيس قسم الوقاية الصحية في وزارة الصحة جوزيف الحلو أكد أنه حتى الآن لا تزال المستشفيات الموجودة قادرة على استيعاب الأعداد، لافتا إلى أن خيار تخصيص أحد المستشفيات الميدانية لكورونا لا يزال مستبعدا.
وتردد أن المستشفى الميداني القطري ينوي لوحده فتح فرع له في طرابلس قد يخصص لاستقبال الحالات المتوسطة من المصابين بالفيروس، نظرا إلى امتلاء غرف العناية في المستشفيات الحكومية في الشمال.
الاختصاصي في الأمراض الجرثومية جاك مخباط كان قال أنه يصعب احتواء الفيروس في الوقت الحاضر، وأملنا الوحيد في إقناع الناس بالالتزام بالتدابير والإجراءات، فأما يقتنعون أو سنشهد على مزيد من الحالات فالكارثة.
أضاف أن السيناريو الكارثي الذي قد نصل إليه في حال بقي مسار كورونا إلى ارتفاع هو القيام بفرز للأشخاص والمرضى، حيث نختار بين الشخص الذي نعالجه ويدخل إلى المستشفى وبين الشخص الذي لا نعالجه، أي أن نختبر ما اختبرته إيطاليا في المرحلة الأولى من انتشار الفيروس لديها.
مناطقيا، أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور أنه بناء على تقرير رئيس طبابة القضاء سجلت 6 إصابات مثبتة ومؤكدة مخبريا، لافتة إلى أن الإصابات كلها لمقيمين مخالطين، من بينهم حالة واحدة من التابعية الإثيوبية في حنوي، وفي البرج الشمالي إصابتان، طير حرفة إصابة واحدة، مخيم البص إصابتان، وسجلت 9 حالات شفاء وحالة وفاة لمسنة مصابة بأمراض مزمنة.
وأشارت إلى أن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 407، توزعوا كالتالي: 158 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وفاة، 4 حالات وافدة من أوروبا، حالة واحدة وافدة من سوريا، حالة وافدة من العراق، 243 حالة محلية، 228 منها من المخالطين، من بينهم 41 حالة لمواطنين من التبعية الفلسطينية، وأربع حالات من التبعية السورية، وحالة من التبعية العراقية، 22 حالة من قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل، وست حالات وفاة، وتمثل 210 منهم إلى الشفاء بشكل تام.
وأصدرت بلدية كفر ملكي بيانا أعلنت فيها أن اللجنة تبلغت في 13 من الحالي عن إصابة شخص من أبناء البلدة ومقيم في بيروت، وظهور عوارض على بعض أفراد عائلته المقيمين في البلدة، وعلى الفور تم الكشف عليهم وإبلاغهم بوجوب الحجر المنزلي مع كل الأشخاص المخالطين لهم، وتم التواصل مع وزارة الصحة التي تجاوبت وأرسلت في اليوم التالي فريقا متخصصا لأخذ عينات من المصابين والمخالطين، وعددهم 27 شخصا.
وأشار البيان إلى أنه أول من أمس صدرت النتائج المخبرية وأكدت إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة، أما الآخرين فجاءت النتيجة سلبية لهم واستمروا في الحجر المنزلي بناء على توصية اللجنة المكلفة.
بلدية كفر ملكي طلبت من الجميع ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات وزارة الصحة واللجنة المكلفة للحماية من الإصابة بكورونا، إضافة إلى التعليمات المتعلقة بالإقفال وحظر التجول.
بدورها أعلنت خلية الأزمة في اتحاد بلديات جبل عامل أنه بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون سجلت أمس إصابة واحدة في بلدة مجد السلم وانتقال حالة من سكان بيروت للحجر في بلدة ميس الجبل، فضلا عن وجود حالة شفاء في بلدة الطيبة، وبناء عليه فإن عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الأزمة حتى تاريخه أصبح 68 إصابة و33 حالة شفاء و3 حالات وفاة.
أضافت في بيان أنه يوجد حاليا قيد المتابعة 34 حالة مصابة مؤكدة مخبريا، وهي مقسمة بين حالة داخل المستشفى و33 حالة قيد الحجر المنزلي، مشددة على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية حفاظا على صحة الأهالي.
وصاد الأجواء الكورونية، عقد وزير التربية طارق المجذوب اجتماعا افتراضيا من بعد مع ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية، وهو اجتماع مخصص للتنسيق فيما يتعلق بإعادة تأهيل المدارس لتكون جاهزة لاستقبال المتعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، وتوفير التجهيزات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر للمدارس ولجميع المتعلمين من أجل إنجاح العام الدراسي في ظل الأزمة وتفشي كورونا.
وأعلن المجذوب بدء العام الدراسي 2020-2021 ابتداء من الأسبوع الأخير من أيلول بشكل تدريجي، إلى اعتماد التعليم المدمج الذي يجمع بين الحضوري وعن بعد، وتقييم الوضع الصحي بعد 3 أسابيع، وفي حال كان أسوأ فإن الاتجاه سيكون للتعلم عن بعد.
واصل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان تحقيقاته في الملف، فاستجوب أمس مدير دائرة المانيفاست نعم البراكس والموظف في المرفأ جوني جرجس، وأصدر مذكرتي توقيف وجهيتين بحقهما على أن يستأنف غدا استجواباته مع الموقوفين وباقي المدعى عليهم.
مصادر مطلعة على سير التحقيقات ذكرت أن الاستجواب يرتكز حالياً على التقصير والإهمال الذي أدى إلى بقاء مادة نترات الأمونيوم طيلة 7 سنوات داخل العنبر رقم 12 إلى حين انفجارها.
وأشارت إلى أن التعمق بالشق المتعلق بأسباب الانفجار ينتظر تسلم المحقق العدلي تقارير خبراء المتفجرات، خصوصا الخبراء الفرنسيين وفريق الـ FBI، لافتة إلى أن إفادات من تم التحقيق معهم كشفت أسماء جديدة سيستدعيها صوان بعد الانتهاء من استجواب كل الموقوفين.
وكشفت المصادر المطلعة على سير التحقيقات أن جهازاً أمنياً كان أجرى قبل 3 سنوات دراسة فنية وفحوصا مخبرية أظهرت أن نسبة الأزوت في نترات الأمونيوم المخزنة تبلغ 34.7%، مما يعني أنها لم تعد مادة خطرة فحسب، بل مواد متفجرة.
وقالت إنه كان يفترض إزالتها فورا وعدم انتظار الإجراءات الروتينية والمراسلات بين أجهزة الأمن في المرفأ وبين قضاة العجلة في بيروت، رغم أن ذلك لا يعفي هؤلاء القضاة من مسؤولية اتخاذ قرار عاجل إما بالتخلص من هذه المواد على الأراضي اللبنانية وإما إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ.
وفيما ينتظر أن يستغرق عمل الخبراء الأجانب وقتا إضافيا في موقع الانفجار في المرفأ، أوضح مصدر أمني لصحيفة الشرق الأوسط أن الخبراء يدرسون التربة لتحديد أسباب الانفجار وما إذا كان هناك أثر لذخائر أو مواد أخرى تستخدم في أعمال التفجير، كانت أيضا ضمن العنبر رقم 12، وتبيان ما إذا كان هناك عمل تخريبي أم أن الانفجار ناجم عن خطأ وسوء تقدير لخطورة المواد التي انفجرت.
ورغم أن فرضيات العمل الإرهابي لا تزال قائمة، فإن ثمة استبعادا لاحتمال الاستهداف بصاروخ جو أرض حتى الآن، ما دام أن صور الأقمار الصناعية لم يحصل عليها المحققون بعد. لكن ثمة بحث حقيقي عن فرضية خرق أمني في المرفأ وزرع عبوة داخل العنبر وتفجيرها عن بعد وربما من جهة البحر.
من جهتها تترقب أوساط المتابعة أن تستأثر مرحلة استجواب الوزراء المعنيين بقضية المرفأ باهتمام كبير، إذ أوضح مصدر قضائي أن المحقق العدلي سيستمع إلى إفادات وزراء الأشغال والمال الحاليين والسابقين ويتخذ القرار المناسب بحق من تثبت مسؤوليته عما حصل.
وشدد المصدر القضائي على أن الوزراء سيدلون بإفاداتهم على سبيل المعلومات، لكن إذا توفرت في التحقيق أدلة على ارتكاب أي منهم جرما متلازما للقضية فعندها يمكن للمحقق العدلي وفق المادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تحويل الوزير المستجوب إلى مدعى عليه. أما إذا كان الجرم غير متلازم فيحيل الأوراق إلى نيابة العامة التمييزية للنظر بأمر الادعاء وإحالته إلى المرجع المختص.
على صعيد قضائي دولي، فقد قالت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الثلاثاء بإدانة العضو في حزب الله سليم جميل عياش في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ليس نهائيا بعد، وستتبعه ثلاث خطوات متتالية هي تبليغ عياش بحكم الإدانة وتبليغ حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرة بحكم عدم الإدانة.
أضافت رمضان أن غرفة الدرجة الأولى في المحكمة أثبتت أنه كان من غير المعقول أن يقوم عياش بالمؤامرة لوحده، وأن الأدلة أثبتت من دون أدنى شك أن شبكة الاتصالات الحمراء التي تتضمن 8 مستخدمين من بينهم عياش شكلت فريق الاغتيال، وكل الأدلة الظرفية التي قدمها المدعي العام نسبة إلى عياش أكدتها الغرفة أنها لا تحمل أدنى شك معقول لإدانته باعتداء 14 شباط، فقررت الغرفة بالإجماع أن المتهم عياش مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول بصفته شريكا في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحرير عمدا باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصا عمدا باستعمال مواد متفجرة أيضا.
قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية أو الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل إن لبنان بلغ أدنى مستوى ولم يعد بإمكانه تحمل القيادة يرى الشعب أنها تعمل على إثراء نفسها وتتجاهل المطالب الشعبية، إنهم يرون حكاما يستخدمون النظام لإثراء أنفسهم وتجاهل المطالب الشعبية، انتهت تلك الحقبة، لم يعد هناك المزيد من المال لذلك، لقد وصلوا إلى الحضيض، وأعتقد أن القيادة عاجلا أم آجلا ستقدر حقيقة أن الوقت حان للتغيير، وإذا لم يحدث ذلك فأنا على قناعة أن الجماهير ستكثف الضغوط عليهم.
أضاف هيل أن واشنطن لن تقدم مساعدات طويلة الأجل للبنان حتى ترى قيادة قادرة على الإصلاح والتغيير، مشيرا إلى أن لبنان بحاجة لتطبيق إصلاحات اقتصادية ونقدية ومحاربة الفساد المستشري وتحسين الشفافية، مؤكدا أن مشاكل لبنان لا يمكن حلها من الخارج وتتطلب قيادة ملتزمة بالإصلاح.
وإذ لفت إلى أن بعض الإصلاحات الإضافية المطلوبة في لبنان يشمل تنويع الاقتصاد ومراجعة نظام الكهرباء ومراجعة حسابات المصرف المركزي، لاحظ هيل أن الإصلاحات الضرورية تتعارض مع مصالح جميع الأطراف التي تريد بقاء الوضع الراهن في لبنان بمن فيهم حزب الله.
هيل وردا على سؤال أجاب أن الولايات المتحدة تمكنت من التعامل مع حكومات لبنانية سابقة تضمنت عناصر من حزب الله، وسننظر في الأمر في حال تكرر ذلك، مشددا على أن الحزب جزء من الإخلال أو الاختلال في النظام اللبناني الذي يسمح له بالتعاطي كدولة داخل الدولة.
واليوم يصل إلى بيروت سكرتير الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالسياسة والسياحة والفرنسيين المقيمين بالخارج والفرانكوفونية جان باتيست لومون في زيارة تستمر 48 ساعة لتقديم دعم للفرنسيين وللذين يقدمون المساعدات الفرنسية في لبنان.
وسيلتقي المسؤول الفرنسي أعضاء الجالية الفرنسية الذين وقعوا ضحايا انفجار 4 آب، ويترأس اجتماع عمل مع ممثلين منتخبين من الفرنسيين المقيمين في الخارج والخدمات القنصلية، كما سيزور المؤسسات التعليمية الفرنسية المتضررة في حضور ممثلين عن المجتمع التعليمي.
مصدر أوروبي بارز مواكب للأجواء التي سادت المحادثات التي أجراها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في زيارته الأولى ذكر أن الزيارة الثانية له لا تزال قائمة في موعدها، لكن من الأفضل أن يصار التحضير لها في إحداث خرق يسبق مجيئه على الأقل لجهة مبادرة الرئيس عون إلى تحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة.
وقال المصدر لصحيفة الشرق الأوسط إن الوقت ليس لمصلحة المنظومة الحاكمة أو القوى السياسية المعارضة، ومن غير الجائز عدم مبادرة الجميع إلى ملاقات ماكرون في منتصف الطريق، وهذا لن يتحقق إلا بإقرار عون وفريقه السياسي بأن تذرعه في تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية الملزمة في إجراء مشاورات سياسية تسبقها لتسهيل عمليتي التكليف والتأليف ليس في محله، خصوصا أن هذه المشاورات ليست ظاهرة للعيان.
وأوضح المصدر الأوروبي أن لبنان لا يحتمل إقحامه في لعبة تقطيع الوقت، خصوصا إذا ما أرادت طهران ترحيل تشكيل حكومة إنقاذية إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال أن حزب الله لا يستطيع مراعاة حليفه النظام الإيراني في حال قرر الخوض في مغامرة انتخابية وانتحارية، لأن الوضع المأزوم ينسحب على الحزب كما على الآخرين.
في الأثناء أكدت مصادر بعبدة أن لرئيس المجلس النيابي نبيه بري دورا كبيرا في المشاورات السياسية التي تسبق الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة، من دون أن تستبعد امتداد فترة انتظار الدعوة إلى الاستشارات أسبوعا إضافيا.
وشددت عبر صحيفة نداء الوطن على أن الأمور أصبحت معقدة ومتشابكة أكثر من ذي قبل، لأن لبنان اليوم لا يشكل حكومته لوحده، بل الخارج أيضا دخل بقوة على الخط الحكومي، سواء الخارج الذي يعبر بصوت عال عن موقفه كفرنسا أو الذي يعبر بصمت مؤثر عن موقفه كالسعودية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على أجواء لقاء بعبدة أمس بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس المجلس أن الأخير يحبذ الإسراع في تحديد موعد الاستشارات النيابية وإنجاز عملية التكليف قبل عودة الرئيس الفرنسي إلى بيروت مطلع أيلول، غير أن عون لا يزال يشترط تبلور صورة المشاورات السياسية قبل الدعوة إلى الاستشارات النيابية.
أضافت في المقابل أن رئيس المجلس استطاع يكسر الفيتو العوني السابق على تكليف الرئيس الحريري، غير أنه عاد واصطدم بوضع رئيس الجمهورية شرط عقد تفاهم مسبق حول نقاط عدة بما يشمل تسمية الوزراء وبرنامج الحكومة والضمانات المتعلقة بالمفاوضات مع الخارج.
وعليه أكدت المصادر نفسها أن بري يدرك صعوبة إقناع الحريري بشروط عون، ولذلك سيحاول في خلال الساعات المقبلة خفض السقوف وتدوير الزوايا لضمان نجاح مسعاه، لافتة في الوقت عينه إلى أن حظوظ التجاوب مع الطرح العوني بتشكيل حكومة أقطاب تراجعت بعدما شرح رئيس المجلس لرئيس الجمهورية وجود شبه استحالة أمام إمكان تشكيل هكذا حكومة في هذه المرحلة.
وأمام ذلك أعربت المصادر عن اعتقادها بأن الصيغة الأوفر حظا حتى الساعة هي حكومة تكنوقراط يرأسها الحريري وتحظى بغطاء سياسي لتجاوز الأزمة، لكنها تسألت في المقابل هل سيقبل عون وحزب الله بأن يسمي الحريري فريقه الوزاري بالكامل، أم أنهما سيصران على أن تقوم الأحزاب بتسمية وزرائها في حكومته التكنوقراطية؟
ولفتت إلى أن القناعة السائدة حاليا أنه لا يوجد أي اسم يتقدم على اسم الحريري في رئاسة الحكومة، لذلك اتفق عون وبري على تكثيف المشاورات في الساعات 48 المقبلة في سبيل محاولة التوصل معه إلى أرضية مشتركة تتيح الدعوة إلى الاستشارات والانطلاق في عملية التسمية والتكليف.
صحيفة الأخبار نسبت إلى مصادر مطلعة على اللقاء أن بري يحاول تسويق الحريري وإقناع عون به، تحت عنوان ضرورات المرحلة، لكن عون حتى الآن لم يتجاوب، فيما ننتظر موقف النائب جبران باسيل معتبرة أن مهمة رئيس المجلس شبه مستحيلة.
مصادر سياسية متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة قالت إن بري أبلغ عون أنه لم يعد ممكناً التأخير ببدء الاستشارات النيابية الملزمة بعد أكثر من أسبوع على استقالة حكومة حسان دياب.
رئيس المجلس عرض على عون مبادرة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني من 10 أعضاء برئاسة الحريري تضم شخصيات اختصاصية مشهود لها بمهنيتها وخبرتها بالحقل العام تتولى عملية الإصلاحات البنيوية المطلوبة في القطاعات والإدارات وتعيد تواصل لبنان مع العرب والخارج وتباشر سريعا بحل الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية المتدحرجة وتعيد إعمار المناطق المهدمة والمتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت.
وكشفت المصادر أن رئيس عون بدأ وكأنه فوجئ بما طرحه بري عليه واستمهله يومين للرد على مبادرته.
والملف الحكومي إلى مواضيع أخرى، ستبحث في اجتماع تكتل الجمهورية القوية الذي ينعقد برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في 11:30 من قبل الظهر في المقر العام للحزب في معرب.
من جهته قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إن الولايات المتحدة حددت سقوفا لتشكيل الحكومة بعدما تحدثت فرنسا عن حكومة وحدة وطنية، مضيفا أن لا مشكلة مع أي مبادرة طالما هناك أطراف محليون يعملون ويعلمون مصلحتهم، وأن آخر وصف مطروح من قبل أطراف خارجية للحكومة المقبلة هو حكومة المهمات المستقلة من دون أن يوضح المقصود بذلك.
وعن المبادرات الخارجية رأى رعد أنه وبعدما أطلت علينا في اليوم الأول انكفأت لغتها في اليوم الثاني وتزاحمت المبادرات مع بعضها البعض وتضاربت المصالح، والآن يوجد تعقيدات ليس من السهل تغطيها باستشارات نيابية ملزمة قريبا، معتبرا أن الحديث عن حكومة وحدة تجمع كل الفرقاء يبدو أنه انسحب من التداول والآن صاروا يطالبون بتشكيل حكومة مهمات مستقلة. وعن مبادرة فرنسا أشار رعد إلى أنه حين تحدثوا عن حكومة وحدة وطنية تدخلت أمريكا لوضع السقوف.
وفي أول تعليق لحزب الله على إدانة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سليم عياش المنتمي إلى الحزب باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، قال عضو تكتل أو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إن حزب الله لم يعترف بالمحكمة ولم يكن معنيا بحكمها.
قرار حزب الله فيما يتعلق بما صدر عن المحكمة ولا تبذلوا جهدا في البحث عن أجوبة عنه، حزب الله لن يعلق عما صدر عن المحكمة من قرار، لن يعطي أي كلام بأي اتجاه فيما صدر عنها، هذا أمر ما بيعنينا، لن نعلق عليه بأي شكل من الأشكال.
فضل الله أوضح على صعيد آخر أن النائب رعد التقى الرئيس الفرنسي ونحن لم نكشف سابقا عن أحدهما. أضاف أنه إذا كانت المساعدات مربوطة بالإصلاحات فهو أمر مقبول لأن الإصلاحات أصلا هي مطلب لنا.
في مجال آخر، وبعدما كان النائب فضل الله قاد حملة على برامج اليو ان دي بي منذ نحو سنتين مطالبا بإلغائها، أبلغ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيروت العاملين لديه في عدد من الوزارات التوقف عن العمل ابتداء من 15 أيلول المقبل بسبب تمنع الحكومة اللبنانية عن تسديد ميزانية المشاريع بالدولار بما فيها الرواتب.
وسيؤدي هذا الإجراء بعدد كبير من العاملين في الإدارات العامة إلى البطالة، في حين حملت مصادر متابعة مسؤوليته للحكومة التي بقرارها أيضا تفرغ وزارات وإدارات من خبرات تساهم بفعالية في إدارة ملفات حساسة وبرامج ممولة من الجهات المانحة.
المصادر عبرت عن قلقها من الاستغناء المفاجئ عن العقود مع الخبراء اللبنانيين المرتبطين بمنظمة الأمم المتحدة والتأثير السلبي على استدامة المشاريع القائمة، إضافة إلى تخوف من أجندات كامنة خلف إقصاء هذه الخبرات من لعب دورها المهني والتقني في التعاطي مع الجهات المانحة لا سيما في مجالات الإصلاح ومكافحة الفساد.
واستغربت المصادر الاستغناء عن هذه الخبرات في هذه المرحلة المفصلية من التفاوض مع صندوق النقد والجهات المانحة للحصول على مساعدات مالية واقتصادية بدلا من معالجة التخمة التي نجمت عن التوظيف السياسي بما يفوق 5300 شخصا في الإدارات الرسمية قبل الانتخابات النيابية.
معلوم أنه كان بدأ العمل بهذه البرامج مطلع التسعينات مع حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشملت وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، والبيئة والتنمية الإدارية والمهجرين وغيرها، إضافة إلى مشاريع أخرى في مؤسسات عامة.
نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
الصيف معتدل الحرارة نسبيا بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية، وبتبقى مستقرة بالمناطق الساحلية والجبلية مع ضباب على المرتفعات. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 12 و40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية، وبترتفع بشكل بسيط بالمناطق الساحلية والجبلية مع ضباب على المرتفعات. والسبت غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية، وبترتفع بالمناطق الداخلية والجبلية مع ضباب على المرتفعات. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
كان في النشرة: كورونا يضرب ضربته عشية الإقفال العام والإصابات تلامس 600. انفجار المرفأ، فرضية العمل الإرهابي قائمة. وجد رمضان، المحكمة أثبتت غير المعقول أن يقوم عياش بالمؤامرة لوحده. هيل حزب الله جزء من الفساد، وموفد فرنسي في بيروت ليومين. مصادر بعبدة، انتظار الدعوة للاستشارات إلى أسبوع إضافي، وبر لحكومة اختصاصيين برئاسة الحريري. جعجع يرأس الجمهورية القوية قبل الظهر، وحزب الله يوجد تعقيدات ليس سهلا تخطيها. العام الدراسي يبدأ أواخر أيلول. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. إلى اللقاء.